To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
مستمعينا الكرام، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. مساء كل خميس من السابعة مساء حتى الثامنة بتوقيت لندن. ستون دقيقة بالعربي، إعداد وتقديم وجدي راوح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم 60 دقيقة بالعربي على شيفيلد لايف 93.2 FM. اليوم نفتح ملفا مؤلما لكن ضروريا جدا لكل بيت، وهو حول مشاكل الأسرة المسلمة في بلاد الغرب. مستمعينا الكرام، نعيش في مجتمع مختلف اللغة والعادات والقوانين، وبين أيدينا أمانة اسمها الأسرة. كيف نحافظ على أبنائنا؟ كيف نحمي بيوتنا من الضغوط والمؤثرات الخارجية؟ وكيف نعيش بقيمنا بكرامة؟ للحديث حول هذه المواضيع وغيرها، يسعدنا أن نستضيف الاستشارية في شؤون الأسرة والمفكرة والداعية الإسلامية الأستاذة نسيمة محمد. أستاذة نسيمة، حياك الله معنا ونورتينا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذة نسيمة. يبدو أن الخط انقطع.
نعم نعم،
الخط هكذا
صحيح.
فجأة لا نعلم لماذا. عموما أستاذة نسيمة، حياك الله معنا ونورتينا، وإذا أردت أن نعيد مقدمة الحلقة سنعيدها إذا 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 رغبت في ذلك. المقدمة
طيب أستاذ، يعني كما ترون. طيب. لا بأس بذلك، ما فيش يعني.
احنا في المقدمة بس علشان تبني أيوة. الموضوع على أضوء المقدمة، احنا تكلمنا عن أننا نعيش في مجتمع مختلف اللغة والعادات والقوانين، وبين أيدينا أمانة اسمها الأسرة. فكيف نحافظ على أبنائنا؟ كيف نحمي بيوتنا من الضغوط والمؤثرات الخارجية؟ وكيف نعيش بقيمنا بكرامة؟ ونرجو أن إذا رغبت أن تعطينا صورة مبسطة عن سيرتك الذاتية إذا سمحت، قبل أن نبدأ في الأسئلة. تفضل.
حسنا، شكرا لك أستاذنا الفاضل على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذه الدعوة الكريمة، وأشكر يعني القائمين على هذا البرنامج، وأيضا الشكر موصول للمستمعين الأفاضل يعني أو متابعينكم بشكل عام. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، حياكم الله. طبعا يعني كما ورد في مقدمة هذا اللقاء، يعني أنا أدخل مباشرة في صلب الموضوع.
نعم،
إذا تسمح.
نعم،
لي.
نعم، نعم.
نعم. كما ورد في مقدمة هذا اللقاء، هذه الأمسية وهذا الموضوع الحيوي والرئيسي والمهم جدا في حياتنا كمسلمين نعيش. نعم. في دول غير إسلامية.
نعم.
مسألة الأسرة قضية جد مهمة. لا يختلف اثنان على أنه المسؤول الأول والراعي الأول لهذه الأسرة هم الأب والأم. تمام.
نعم.
قد تكون هناك بعض المسؤوليات ملقاة على طرف أكثر من الآخر، قد تكون ملقاة على الأب أكثر، قد تكون ملقاة على الأم أكثر.
نعم.
وهذا حسب طبيعة الأسرة وحسب يعني ظروف الأسرة اليومية والعملية بشكل خاص.
نعم.
فلا شك أنه الأسرة هي من تتحمل المسؤولية الأولى حول تأهيل وإعداد أبنائهم حتى يكونوا أعضاء يعني موفقين وأعضاء صالحين وأعضاء أيضا مفيدين لهذا المجتمع الذي نعيش فيه.
نعم.
لكن دعنا أستاذ إذا كان الوقت يسمح.
نعم.
يعني لابد بادئة ببدء أن نحدد بعض المفاهيم الأساسية حتى بيكون منطلقنا منطلق علمي.
تمام.
ومنطلق واقعي أيضا.
نعم.
إذا
نعم.
تسمح لي أستاذ. سوف نتحدث عن مفهوم الأسرة. لأنه كتير وأنا أؤكد على هذه النقطة وأصر على أنه تعريف الأسرة ينبغي أن نعيد تداوله في المجتمع نظراً لماذا؟ نظراً لبعض المفاهيم خاصة من نحن من يعيش في دول الغرب بعض المفاهيم المشوهة والتي أصبحت منتشرة حتى عند بعض المسلمين عن مفهوم الأسرة وعن وظيفة الأسرة وعن دور الأسرة في داخل المجتمع أو في داخل الأسرة نفسها أيضا. في البداية إذا كان إحنا نعرف الأسرة فأنا يعني نذهب إلى تعريف علم الاجتماع جاء في معجم علم الاجتماع أن الأسرة هي عبارة عن جماعة من الأفراد يرتبطون معا بروابط الزواج والدم والتبني وهذه المجموعة تتفاعل مع بعضها البعض طبعا.
نعم.
يتفاعل الزوج مع الزوجة الأم مع الأبناء يعني الأب مع الأحفاد الأم مع الأحفاد أيضا. فلدينا إذن نحن أسرة التي نسميها الأسرة النواة ولدينا أيضا الأسرة الممتدة التي لها أثرها الواضح جدا على في تربية يعني أبنائنا وفي توجيه الأبناء وفي نقل الخبرة ونقل الثقافة ونقل التراث الإسلامي للأبناء أبناء بشكل عام. أما إذا كان يعني نعرف الأسرة من منطلق إسلامي وهذه النقطة ينبغي أن تراعى أيضا لأنه المفاهيم الإسلامية والشرعية عندما تتبنى عندما تتبناها الأسرة وعندما تغرس في المجتمع المسلم هنا في بريطانيا يتم تداولها وقد يكون هناك تصحيح لبعض المسارات الخاطئة التي يعني تمر بها الأسرة. فإذا المفهوم الإسلامي للأسرة أنه وقبل أن نتحدث عن المفهوم الإسلامي نحن نذكر يعني شيء كتير مهم وأنه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة خلت من كلمة أسرة. نحن نقرأ القرآن
صحيح.
الكريم ونحن لدينا أحكام شرعية متعلقة بالزوج متعلقة بالزوجة متعلقة بالميراث متعلقة بحسن العشرة لكن لم تذكر فيها الأسرة هذه الكلمة. الكلمة التي اختارها الله عز وجل ووردت في السنة النبوية المطهرة كلمة أهل كلمة أهل وهي أشمل وأكبر وأعمق من كلمة الأسرة. كلمة آل آل بيت فلان آل فلان وآل علان أليس كذلك؟
نعم.
فهي أيضا أشمل وأعمق يعني من كلمة الأسرة. يعني هذه فقط ملاحظة أحببت أن أذكرها غير أنه يعني ورد في ميثاق الأسرة في الإسلام أنه يعني الأسرة هي كمجموع بشري من ذكر وأنثى وهي اللبنة الأولى والوحدة الاجتماعية الأساسية للمجتمع وتتجسد فيها أركان المجتمع ومقوماته البنائية. ومهما صغر حجم هذا المجتمع أو عدد أفراده فإنهم يرتبطون بعلاقات عاطفية واجتماعية ومالية، وتنظمهم حقوق وواجبات. نحن في الشريعة الإسلامية الواجبات والحقوق واضحة ومعلومة معلومة وواضحة، لم يتم إخفاءها أو لم يتم إطارتها خارج إطار أو تركها الله عز وجل أو تركتها الشريعة الإسلامية مما يجتهد فيه. لم يرد الاجتهاد فيها إلا قليل يعني، وإنما هي واضحة المعالم في حقوق، هناك واجبات. فلا يستقيم إذن أمر هذه الأسرة أو اللبنة هذه أو الوحدة هذه خليني أقول دون قيادة تثير أو تدير شؤونها، وهي قوامة الرجل. وطبعا هذه القوامة هي إدارة خاضعة للضوابط الشرعية، حتى أنه لما الله عز وجل جعل الرجل قوام على هذه الأسرة لم يترك له العنان حتى يفسر كما يحلو له أو يدير هذه الأسرة كما يحلو له، بل بالعكس هذه القوامة تخضع للضوابط الشرعية والأحكام في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب دكتورة أستاذة نسيمة، الآن أمامنا معادلة صعبة نواجهها نحن هنا في بلاد الغرب يعني أو بلاد الاغتراب، حيث أن كثير آباء تايهين في جملتين، بين أننا نقول لأبنائنا حافظ على دينك، وبين جملة نقولها لهم أن اندمجوا مع المجتمع البريطاني علشان تنجحوا. فأستاذة نسيمة، كيف نستطيع أن نحقق هذه المعادلة الصعبة؟ بمعنى آخر، كيف نربي ولد مسلم فخور بدينه وفي نفس الوقت مواطن منتج في المجتمع البريطاني على سبيل المثال؟
فضل. نعم شكرا جزيلا أستاذ على هذا السؤال. حقيقة هذا السؤال يشغل بال الكثيرين أو الكثير من المسلمين في دول الغرب يعني، ونحن بالأخص هنا في بريطانيا. يعني القضية ربما تحتاج مننا بعد النظر. ماذا أقصد ببعد النظر؟ أقصد أنه ينبغي بادئ ذي بدء أنه الأهل، الأب أو الأم، هم المسؤولين أو هم المسؤولان الأوليان على هذه الأسرة وعلى هذه الأبناء. ربما في البداية نحن لم نحسب حساب المستقبل. بمعنى إيش؟ بمعنى أنا ربما جاء الزوج أو جاء زوجان إلى هذه البلاد وصار فيه أطفال، فأصبحت الأسرة تكبر بهذه الطريقة. للأسف الشديد نحن عندما جئنا إلى هذه البلاد جئنا بحقائب. الحقائب هذه هي حقيبة الملابس وحقيبة المقتنيات الجميلة والذكريات اللي حملناها من بلادنا إلى بلاد الغرب عندما أردنا أن نستوطن هذه البلاد. لكن هناك حقيبة حملناها ولكنها لم تمر يعني مثل الحقائب الأخرى، يعني ما عدت على السيكوريتي مثلا في المطار. هذه الحقيبة هي حقيبة العادات والتقاليد، حقيبة الثقافة، حقيبة المفاهيم الحياتية التي يحملها الأب وتحملها الأم من بيئة مختلفة عن البيئة التي وجدوا أنفسهم أنجبوا فيها أطفال وكبر الأطفال. بطبيعة الحال يعني يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في المفاهيم باختلاف البيئة بطبيعة الحال. ونحن نعلم أن البيئة لها تأثير كبير جدا 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 على الأطفال وبالذات على طريقة تفكيرهم. ويعني الأب لا يستطيع أن يحد من هذه الثقافة الغربية التي يحملها الأبناء، بل يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يتعايش معها. بمعنى إيش؟ ماذا أقصد يتعايش معها؟ بمعنى أنه البيئة هنا أو الثقافة الغربية، حتى نكون عادلين ومنصفين، ليست كلها شر.
صح.
ليست كلها شر، هناك الخير في هذه البلاد وهناك الخير في جزء من هذه الثقافة. بمعنى أن هذه الثقافة وهذه البلاد تشجع على الدراسة مثلا، هناك يعني تشجيع على التحمل المسؤولية منذ أن يكون الطفل صغير. حتى في المدرسة الابتدائية ونحن أبنائنا يدرسون، أو لما كانوا يدرسون لحد الآن من أبنائهم يدرسون في المدارس الابتدائية، الطفل من الحضانة من النيرسري عنده مسؤولية. عندما يدخل يضع الشنطة بتاعه، عنده الاسم موجود هناك في الجدار، فيروح مباشرة يضع الشنطة. أين يضع الشنطة؟ أين يجد اسمه؟ وهكذا. تعلمتنا أو تعلمنا النظام، تعلمنا تحمل المسؤولية. فإذا هذه من بين الإيجابيات التي يعني يحملها أو تحملها الثقافة الغربية. الأمر الآخر أنه لا ينبغي يعني ولا ننصح به إطلاقا أن تكون هناك أن تتحول المسألة إلى صراع. صراع ما بين الأب الذي يحمل أفكار جاء بها من خارج هذه البلاد، وبالتالي هذه الأفكار أيضا ليست كلها قديمة، ليست كلها قديمة، بل يوجد منها النافع الكثير، لكن هناك بعض الأشياء أو بعض الثقافة اللي يحاول الأهل أن يفرضها على الأبناء، وهي لا تلائم هذه البيئة. إذن أنا لا أدخل في صراع مع أبنائي، بل أدخل في حوار. أستبدل الصراع، أستبدله بإيش؟ أستبدله بالحوار إن شاء الله تعالى.
طيب، لكن لا تزال الضغوط كبيرة، بمعنى صحيح. أن الانفتاح الاجتماعي الموجود ربما لنا أو بالنسبة لنا مقلق، بالإضافة إلى ذلك الانفتاح الفكري والمواضيع الجوجل، عفوا الجوال والسوشيال ميديا، التيك توك والسناب، يعني يكادوا أن يكونوا يصبحوا هم المربي الثاني، إن لم يكن في بعض الحالات المربي الأول.
صح.
يعني للأسف صح. الشديد يعني.
نعم.
ففي رأيك أنت، ما هو أخطر تأثير للثقافة الرقمية التي رأيتيه يعني على بناتنا وأبنائنا، وما هو في اعتقادك الحل العملي الذي تقترحينه للأم اللي ابنها مثلا عمره 14 سنة ومدمن في استخدام الجوال والسوشيال ميديا وما إلى ذلك؟ هل هناك حل هذه المعضلة، أم أننا ينبغي أن نستخدمها، نشوف طريقة نستخدمها نستفيد منها بدلا من أن نخسر أبنائنا؟ تفضلي.
نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. حقيقة وضعت إصبعك أستاذ على مشكل خطير جدا يعاني منه المسلم وغير المسلم. تمام، هذا داء وهذا وباء، يعني وباء العصر للأسف الشديد، يعني قد انتشر واستفحل في هذا المجتمع. وإحنا يعني عند الحديث عن السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هذه، يعني نجد أن الحكومة البريطانية في الفترة الأخيرة يعني بدأت تناقش، بل بدأت يعني في إيجاد حلول أو قوانين، إيجاد قوانين تفرض على الأطفال وتفرض على خاصة التينيجرز، خاصة المراهقين. يعني والحقيقة أنه حكومة بريطانيا تحاول تقلد ما فعلته أستراليا بمنعها للسوشيال ميديا اللي هم إيش أقل من 16 سنة فما فوق يحق لك استخدامه، من 16 سنة لا تحت لا يحق لك استخدام السوشيال ميديا. وهذا طبعا بعد ما عانوا بشكل كبير جدا من جرائم، من اعتداءات، من يعني مشاكل أخلاقية، من نصب واحتيال، يعني ذاقوا الأمرين. فهي الحكومة البريطانية تحاول أن تجد حل لهذه المشكلة التي خلقتها الحقيقة التكنولوجيا، التي جاءتنا بأضرار أكثر مما جاءتنا بمنافع. التيك توك سيدي الفاضل والسناب شات حقيقة هم صاروا المربي الثاني، إن لم يكن هم المربي الأول. تمام، لماذا هم المربي؟ أنا أقول المربي الثاني لأني هناك في بعض الأسر، وليس كل أسر، بعض الأسر يوجد فيها بعض الضوابط حول كيفية استخدام، متى أستخدم السوشيال ميديا، كيف أتعامل مع هذه، مع الرقمنة هذه التي أصبحت حياتنا كلها مبنية عليها. والمربي الأول لأني إهمال بعض أولياء الأمور وعدم الانتباه على ماذا؟ عدم الانتباه، ماذا يفعل ابني؟ طيب أنا ابني في غرفة وجالس صار له 3 ساعات، ماذا يفعل هناك؟ مع من يتواصل؟ هل أنا مدركة لهذا الأمر؟ هل أنا متابعة؟ هل أنا وضعت، بما أنني أنا من أدفع فاتورة الموبايل أو فاتورة الإنترنت داخل البيت، هل أنا وضعت ضوابط ووضعت قوانين تحكم عملية استخدام هذه الأجهزة، أم أنني تركت الحبل على الغارب؟ طبعا ما هو أخطر يعني تأثير يعني هذه الثقافة الرقمية، يعني رأيناها في أبنائنا وفي بناتنا، يعني مشاكل لا تعد ولا تحصى. للأسف الشديد أنا يأتيني في المكتب أستاذي الفاضل تأتيني حالات الأم لا تعرف أين بنتها ولا تعرف ماذا تفعل البنت هذه، بنت 13 سنة 12 سنة 15 سنة تحت السن يعني القانوني، والأم لا تدري يعني مع من خرجت، مع من كانت تتواصل هذه البنت. مدام أنا التي اشتريت وأدخلت هذه التكنولوجيا داخل البيت، إذن أنا علي أن أضع القوانين والضوابط اللي تحكم عملية استخدام هذه الأجهزة. عندك جهازك من الصباح تروح على المدرسة، تأتي من المدرسة يقفل الجهاز، هذا قانون. ينبغي أن تبتكر الأسر، أن تكون لها جلسة، جلسة مصارحة، جلسة حوارية مع الأبناء، نضع الاثنين الأب والأم، الأبناء يتفقون على أسلوب وعلى قوانين معينة تمشي عليها جميع الأسرة، مع الانتباه لمسألة مهمة جدا، وهي أني يعني الأب والأم لا يكونوا هم من يستخدم هذا بكثرة، فبالتالي يعني يقولون ما لا يفعلون.
نعم، أحسنتي في هذه النقطة. طيب في جملة اعتراضية هنا، أنت تحد إذا سمحت يعني، سوف نستأنف الأسئلة
أكيد.
لكن تحدثي عن موضوع مكتب، أن لديك مكتب، هذا كنا نود أن نحصل على تعريف حقيقي لمهنتك للمستمع الكريم يعني. وماذا تقصدين بالمكتب؟ يعني هل أنت لديك مكتب استشارات أو ماذا؟ ممكن توضحين هذه النقطة لو سمحتي؟
نعم نعم أستاذي الفاضل. بخصوص أنا ذكرت نعم المكتب، وأنا في البداية يعني غاب عني قضية التعريف بشخصي، فالله يجزيكم الخير أستاذي إن لم يكن لديكم مانع. فأنا اسمي نسيمة محمد، مقيمة في بريطانيا من أكثر من 30 سنة في منطقة بيرمنغهام. طبعا دراستي تخصصي هو شريعة إسلامية، لكن قبل هذا كنت مدرسة للغة الفرنسية واللغة الإنجليزية أيضا. بعدها بسبب يعني عملي واحتكاكي بالمجتمع اللصيق حقيقة، دخلت في هذا المجتمع بعمق، فكانت معظم الأمور التي تأتي إلى المراكز الإسلامية أو المساجد، معظم الأمور هذه متعلقة بالأسرة، متعلقة بمشاكل أسرية، متعلقة بمشاكل بين الزوج وزوجته. فغيرت ماذا تخصصي، والتجأت إلى تخصص في الاستشارات الأسرية، وها أنا يعني لدي مكتب ونستقبل فيه الحالات، سواء كانت حالات وساطة بين الزوج وزوجته، أو حالات يعني إسعاف للأسرة تمام بمختلف مشاكلها حقيقة. فيعني هذا عني وعن عملي.
نعم. طيب أستاذة نسيمة،
نعم،
نعود الآن إلى الأسئلة. يعني نحن هنا مشاكلنا كما أرى الحقيقة، يعني أنا من وجهة نظري الشخصية، تتضاعف يوما عن آخر إذا ما قارناها بمشاكلنا في بلادنا الأم أو في بلادنا الأصلية، يعني في مجتمعاتنا. لكن هنا تتضاعف المشاكل. على سبيل المثال، نحن في صراع بين جملتين، بيننا وللأسف الشديد بين أولادنا. الولد أو البنت يقول للأب يعني أنت أو الأم أنتم ما تفهمون، بينما الأب والأم يقولون للأولاد نحن نعرف مصلحتك. طيب بين هذين العبارتين أو الجملتين هناك يعني مسافة شاسعة في أننا كيف نلم هاتان القضيتين، كيف نحن نفهمهم وكيف هم يدركوا أو يقتنعوا بأننا نحن نعرف مصلحتهم. كيف نكسر حاجز سوء الفهم حول العادات والدين والانتماء دون أن نخسر بعض؟
نعم، سؤال جميل جدا أستاذ، وحقيقة هذا السؤال يعني مرتبط ارتباط وثيق جدا بما يحدث في مجتمعاتنا المسلمة للأسف الشديد. قضية إنه الأب أو الأم التي تدعي وتعتقد أنها تملك الحلول أو معظم الحلول، والابن اللي حقيقة عاش في بيئة مختلفة عن البيئة التي عاشتها الأم أو الأب.
نعم.
فالبيئة لها تأثير كما ذكرت سابقا. صحيح. لها تأثير في تشكيل هوية الأبناء، في تشكيل أسلوب تفكيرهم وطريق تفكيرهم.
صحيح.
والفكر والمعتقدات والأفكار هنا في بلاد الغرب، هذه معتقدات لها علاقة بالفلسفة الغربية تمام.
نعم.
وبالتالي أسلوب التفكير وأسلوب فهم الحياة بشكل عام يختلف، يعني نجد واحد في الشرق والآخر في الغرب. غير أن هناك مساحة وهناك مسافة، إذا اقتربت الأم من الابن أو البنت، إذا اقترب الأب من الابن أو البنت، إذا قللنا من هذه المسافة بطريقة ماذا؟ عن طريق الحوار. لا يمكن أن ننجح إن لم تكن أسرنا موجود فيها أو في داخلها أو من ميثاقها الحوار، الحوار ثم الحوار ثم الحوار. لا نتعب ولا نيأس أن البعض يأتي ويقول يعني أنا أفهم أفضل من ابني، كيف تقولي لي أجلس مع ابني؟ لا 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 يا سيدتي، لا يا سيدي، الابن له عقل وله أسلوب وله طريقة في طرح وفي رؤية الأمور، خاصة تلك التي تخصه، تمام، أو التي تخص علاقاته مع أصحابه، أو التي تخص طريقة لبسه، أو التي تخص طريقة اختياره لنوع الدراسة. يعني هذه من الأمور اللي حقيقة ينبغي أن يكون فيها الحوار. البلد هذه قائمة على الحرية منذ أن يدخل الطفل، كما قلت في الأول، منذ أن يدخل الحضانة النيرسري وهو يعتمد على نفسه يعني في كل شيء، في حتى في لباسه، حتى في رفع الشنطة، حتى في رفع القمامة، رفع الكتب، رفع القمامة أعزكم الله ووضعها في مكانها، رفع الكتب وضعها في المكتبة. يعني يعتمد على الطفل أساسا، ولا يقول أن الطفل لا يزال صغيرا ورح يتعب، بينما نحن في البيت، يعني أنا طفلي مثلا اللي عمره 4 أو 5 سنوات بيجد أن الأم تقوم بكل شيء، الأب يقوم بكل شيء، ولا يعتمد الطفل على نفسه. فإذا نرى أن الطفل يتربى بشكل في المدرسة وفي خارج المدرسة، ويتربى بشكل مختلف في داخل البيت. فلماذا لا نحمل هذه الثقافة التي ذكرت قبل قليل وقلت أن الغرب لديه بعض الإيجابيات، فلماذا لا نطبقها في داخل بيوتنا؟ إذن نرجع إلى قضية مهمة وهي قضية الحوار. لا يمكن أن نحل مشاكلنا مع أبنائنا إلا عن طريق الحوار. أهم شيء الإنصات، أن أنصت وأن لا أحكم. طيب أقول له أنت ما تريدي تتحجبي صح؟ وأنت تعرفي أن الحجاب فرض، أليس كذلك؟ نعم يا ماما أنا عارفة، لكن يا ماما أنا ما مقتنعة. طيب أنت ما مقتنعة، تعالي أنا أجلس وأنت تجلسي ونتحاور مع بعض. طيب أنت بهمك كثير أنك تعرفي الحكم الشرعي مثلا، أو تعرفي أهمية ارتداء الحجاب وليش الله عز وجل فرض علينا الحجاب، تعالي نتناقش، تعالي أنا وياك نتناقش. لماذا؟ لأن يا سيدي الفاضل إحنا عندنا قضية كثير 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 يعني مخطئين فيها. ما هي المسألة؟ أنني أعلم، أنني أقول الله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف كذا وكذا وكذا، والله عز وجل يقول في كتابه، وأنت ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. هذه البلاد بلاد أقنعني، أقنعني، قل لي لماذا أفعل هذا، قل لي لماذا، ما هي الفائدة من اتباع هذا هذه الآية، كيف تعود لي بالمنفعة الشخصية؟ إذن أنا ينبغي أن أطرح الأمور المتعلقة بالدين واستخدامها في الحوار مع أبنائي وفي إقناع أبنائي، لا تكون بقولنا الله قال ومحمد عليه الصلاة والسلام قال، فمعناها هذا يسلم. لا لا لا، الأبناء هنا لن يسلموا إلا أن نجلس ونحاورهم ونقنعهم.
طيب عفوا دكتورة، معذرة.
أيوة.
طيب الكلام هذا واضح، لكن هذه الآلية التي تتحدثي عنها بأن الأب أو الأم يتحدثون مع أولادهم بأن الله قال والرسول قال، بعض الناس لا يمتلكون هذه الآلية.
صحيح.
هل تنصحينهم بالاستعانة بآخرين، باستشاريين؟
أحسنت. نعم أحسنتم أستاذ. يعني الذي يمتلك المعلومة تمام، ويمتلك أسلوب إيصالها للطرف الآخر، فليقم بذلك بنفسه.
نعم.
الذي لا يمتلك فيه أن يستعين بآخرين. اللي هم من هم الآخرين؟ يعني أنا معلش وليسامحني إذا كان يستمع إلينا الآن بعض أئمة المساجد، يعني إحنا عادة أول ما بنروح يلا نروح عند الشيخ، يلا نروح عند الشيخ، يلا نروح كذا. إذا كان هذا الشيخ فقيها يعني، وإذا كان يعني في نفس الوقت هو فقيه لكنه لا يمتلك الأسلوب، فأنا ذهابي إلى هذا الشيخ يعود بالضرر لا يعود بالمنفعة على ابني أو ابنتي. فإذا أنا أسأل ذوي الخبرة، أسأل ذوي الكفاءة، أسأل من أثق فيهم ومن يثق فيهم المجتمع. يعني أنا مثلا أذكر لك قصة أستاذ، يعني كان عندي لقاء أونلاين، وجاءني تليفون، جاءني هاتف، اتصلت علي أخت تقول يا أستاذة أريدك أن تحضري لبيتي الآن حالا. قلت لها أعطيني بس فرصة أنهي اللقاء وإيش المشكلة. فقالت بنتي قررت ووصلت إلى قناعة أن الإسلام هذا لا ينفعها، وأن هذا الإسلام وهذا التشريعات هي ما تريدها، وأنها تريد أن تترك الإسلام وتعتنق النصرانية.
الله مستعان.
نعم، لما ذهبت جلست مع هذه البنت ما تحدثت معها إطلاقا عن ليش تريد تترك الإسلام، والإسلام جميل، وشوفي كيف أعطانا حقوق، وانظري إلى حق المرأة في الميراث، وحق المرأة في كذا وكذا وكذا، في أن تكون لها المرأة لديها حق في أن تكون لها ذمة مالية شرعا، تمام، يعني وكثير من الحقوق التي أعطاها الله عز وجل ومنحتها الشريعة الغراء للمرأة. لم أذكر شيء من هذا ولم أقول لها أي شيء. جلست نتحدث عن ما هي هواياتك، إيش الأشياء اللي تحبيها، إيش الأشياء، طيب ليش بتحبي أنت هذا، ويعني وتحدثت معها عن نفسي والأشياء التي أحبها.
يا سلام.
فقلت لها اليوم أنا أول مرة أجلس معك، وأنا ما جئت إلا لأني والدتك اتصلت علي وقالت تعالي، لكنني لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، أريدك فقط أن يعني نتعرف على بعض أولا، نتعرف على بعض. ثم كان لنا لقاء ثالث ورابع وخامس وغيره، تمام. المشكلة أين يا سيدي؟ المشكلة أنه هذه البنت تقول ولا واحد يسمع لي، ما فيش حد في البيت يستمع لي.
يا سلام.
وإحنا لدينا مشكلة، نحن لا ننصت للأبناء. فأنا عندما أقول الحوار، وعندما أقول النقاش، الحوار والنقاش ثم الحوار ثم النقاش، لا يمكن أن نتنازل عنه، لأن هذه الطريقة اللي يستخدموها في المدارس ويعني في كل مكان. أنت لما تكون عندك شكوى لأستاذ معين مثلا، تمام، بتروح للمدرسة وتجلس معه، يقول لك ماذا، يقول لك تعال نتحاور، تعال نجلس، تعال ننظر إلى المشكلة، أين هي المشكلة، نتحدث نتحاور. لا يقول لك لا ابنك وبنتك ولا ابنك كذا كذا كذا، لا، يقول لك تعال اجلس نعمل جلسة.
صحيح.
فإذا كان هذا أسلوب يعيش أبنائنا يوميا وبما يمارسوه في داخل المدرسة وفي أماكن العمل وفي الخارج، فكيف بنا نحن لا نمارسه معهم؟
أحسنت في هذا فعلا. طيب أستاذة نسيمة، الآن نتحول إلى المحور الآخر وهو محور التعليم. بعض المناهج تتناول مواضيع العلاقات والهوية الجنسية بطريقة تخالف ديننا كما نظن. ما هي حقوقنا القانونية كأولياء أمور في بريطانيا، وما هو التصرف الصحيح إذا واجهت الأسرة هذا الموقف؟ تفضلي.
نعم، سؤال حقيقة جدا مهم. سيدي الفاضل، المستمعين الأكارم، ينبغي أن ننتبه إلى أنه قضية المدارس الإنجليزية وبعض المناهج التعليمية اللي هي يعني نسميها التربية الجنسية وتربية نعم. العلاقات نعم هذه لم تأتي فجأة في المدارس البريطانية، بل كان المدارس تمارسها حتى من قبل 2010 كانت تقدم للأبناء بطريقة خفيفة وبطريقة بسيطة جدا جدا. ينبغي أن نعلم أنه مسألة فهم هذه المادة وفهم الحقوق القانونية التي يمنحها القانون لك أنت كولي أمر وكمسؤول عن الطفل هي موجودة، هي موجودة. هل نمارسها؟ هل يمارسها الآباء والأمهات؟ يعني القليل منا من يمارس هذا. ماذا أقصد بهذه القوانين؟ هذه المواد التي تدرس في المدارس الإنجليزية يا سيدي يعني القانون واضح وصريح فيها. مثلا من بين المواضيع هنا تنقسم إلى قسمين، ما هو إجباري تدريسه وما هو اختيار يعود لمدير أو مديرة المدرسة في أن يدرس أو لا يدرس. So عندنا بالإنجليزي نقول statutory okay. اللي هي قانوني and non-statutory okay. فبالتالي أنه ينبغي أن أذهب إلى الويب سايت أوكي المواقع الرسمية لمدرسة ابنك أو ابنتك، تضغط على ما الذي تدرسه المدرسة ومتى تدرسه وهل هو إجباري أم اختياري من مدير المدرسة. هذه أول شيء. ثاني شيء، ينبغي أن نقدم لمدير المدرسة يعني رسالة بالإيميل، يعني ينبغي أن تكون الأمور موثقة، نرسل له رسالة بالإيميل أو لمدير المدرسة أو لمدرسة الفصل اللي تدرس المادة التربية الجنسية وتربية العلاقات بنسألها متى، كم مرة في الشهر بتدرسي الأبناء، متى تدرسيهم، متى هل أستطيع أن أحضر بعض الحصص حتى أرى كيف تدرسين، ما هو المنهاج اللي تتبعوه، هل هو معتمد من الوزارة مثلا أو غير معتمد، أم أنه من تصميم لجنة، لأن كثير من هذه المادة بالذات لا يوجد فيها يعني مقرر تدريسي رسمي هنا في هذه البلاد، لا يوجد، بل هو اجتهاد من مؤسسات خارجية تتعاقد معها المدرسة وتقوم باستخدام الموارد التدريسية والتعليمية للأبناء. إذن نسألهم متى، كيف، من يدرس، هل أستطيع حضور بعض الحصص. أيضا من واجب مدير المدرسة أن يراعي ثقافة الأبناء إذا كانوا من ثقافة غير إنجليزية، تمام، مثلا مسلمين، مثلا يعني حتى من غير المسلمين، يعني من يرفض بعض ما يدرس في للأبناء، فينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أثناء تقريرهم ماذا يدرس الطفل وما لا يمكن تدريسه. فإذا ثقافتنا الإسلامية والعربية تمام وهويتنا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. فإذا علمت أنا كل هذا الآن، ما علي إلا إيش؟ أن أذهب وأكتب خطاب رسمي أرسله لمدير المدرسة وآخر لمعلمة الفصل أطالبهم بهذه المعلومات.
طيب هذا قد الموضوع يجرنا إلى موضوع الزواج المختلط ثقافيا، يعني بمعنى أنه ربما عربي يتزوج أجنبية أو مغربية تزوج صومالية أو حاجة، أشياء مثل هذه شبيهة، هذه قد تسبب اختلافات في التوقعات وتسبب بالتالي مشاكل لا حدود لها. أستاذة بسيمة، كيف نتفق عليها قبل أن نصل إلى مرحلة الطلاق؟ لأن كذلك لابد أنكم لاحظتم أن منسوب أو نسبة الطلاق قد ارتفعت بشكل مقلق جدا. تفضلي.
نعم صحيح، بخصوص مسألة الانفصال ومسألة الطلاق اللي أصبحت يعني تتصاعد بوتيرة مخيفة حقيقة، وهذا يقلق يعني المجتمعات الإسلامية اللي أصل قيامها ونسيجها المجتمعي يقوم على الترابط وعلى الحفاظ على الأسرة بشكل أخص. يعني قضية الزيجات المختلطة هذه هي قضية حقيقة جد مهمة. اختلاف الثقافات، عندنا اختلاف، واحد بيأتي من ثقافة إنجليزية بحتة، الآخر يأتي من مثلا مثل ما ذكرت من ثقافة عربية من المغرب مثلا، وشتانة بين هذا وذاك. يعني ربما يكون هناك ارتباطهم الأولي ارتباط عاطفي أكثر منه ارتباط يعني خليني أقول مرة بمراحل تفكير وتخطيط وهذا كتير كتير مهم في حتى تنجح الزيجات. حتى تنجح يعني لابد من الطرفان أن يعني يناقشوا مثل هكذا علاقات، مثل هكذا ارتباط، وينبغي أن تحدد المهام في داخل الأسرة، ينبغي أن تكون الأمور يعني معلومة للطرفين، ما الذي أنت مقبل عليه. يعني أنت لا تستطيع أيها الزوج الذي جئت، أنت الذي جئت من المغرب مثلا، أن تقول لزوجتك أنه لا أنت ما يحق لك تطلعي مثلا، أو ما يحق لك تدخلي في بيتي ناس أنا ما راضي عنهم، أو مثل الأمور التي تحدث هذه. فإذا أنت مسبقا إذا حددت هذه الأمور، ما هي توقعاتك من هذه العلاقة الزوجية؟ ما هي توقعاتك أنت بزواجك من هذا الشخص الذي جاء من المغرب وأنت جيتي من بيئة مختلفة وثقافة مختلفة؟ ما هي توقعاتك؟ هل رح تصبرين؟ هل ستتحملين؟ ما هو دورك مع زوجك، مع الأبناء في المستقبل، مع أهل الزوج؟ لأن كما تعلم نحن عندنا في دولنا العربية والإسلامية ارتباط شخصين برباط الزواج هو ارتباط أسرتين وليس شخصين، هو ارتباط وانصهار هذه المرأة التي راح تدخل بيت جديد وأسرة جديدة، تمام. نعم. وأيضا الزوج اللي راح يدخل على أسرة جديدة ستكون هي أيضا يعني مهمة في حياته وحياة أبنائه، يعني إذا أنجب. فإذا كثير من الشباب مثل ما ذكرت بدافع يعني بدافع لست أدري أنا مضطر أنه يتزوج أو شيء منها، أو تعلق بفتاة أو تعلقت فتاة بشاب وأصبح الزواج هو الطريقة الأنسب حتى نحميهم من بعض المخاطر. لكن للأسف الشديد هذا الارتباط بيكون سريع جدا، ولا نضع فيه الضوابط التي تحكم هذه العلاقة والتي تحميها من الذوبان وتحميها من الطلاق في المستقبل.
أستاذة نسيمة، من تجربتك الشخصية يعني في إطار عملك كاستشارية أسرية، هل لاحظتي أن هذا النوع من الزيجات أو الزواجات اللي تختلف في الثقافات وما إلى ذلك، يعني هي زواجات ناجحة أم أنه لا ينصح بها، أو نضعها هي كآخر أوبشن يعني آخر خيار؟ تفضلي.
نعم والله هذا يعني حقيقة يعني سؤال هذا أنا شخصيا ومن خلال التجربة يعني وجدت هناك زيجات مختلطة من أصول مختلطة خليني أقول وناجحة، وهناك زيجات من أصول مختلطة ولكن فاشلة. ولكن فاشلة. لماذا؟ لأني مثل ما ذكرت قبل قليل، الناس، الزوجة تدخل بتوقعات، الزوج يدخل بتوقعات، هذه التوقعات بتكون يعني مرتبطة بالبيئة اللي عاش فيها كل واحد منهم، تمام؟ فبالتالي أنه نجد المرأة تتوقع أنه سيحدث كذا، ستكون مثلا أنا راح أكون سيارتي في إيدي، أطلع متى ما أردت، أرجع متى ما أردت، أنا لا مش مسؤولة، أنني أتحمل كل تبعات البيت مثلا، سواء ماديا اقتصاديا، سواء من تنظيف وغيره. يعني الزوج نفس الشيء، يتوقع امرأة مطيعة مسلمة لكل شيء مثلا، وهو يعني داخل بتوقعات مثل ما قلت عالية جدا. فهناك الناجح منها وهناك الغير الناجح منها. الذي نجح ليميزه هو أنهم التوقعاتهم هذه كانت من ضمن الأمور التي نوقشت قبل الزواج، يعني أثناء الخطبة، أثناء عقد الزواج أو بعد عقد الزواج يعني، وقبل الدخول بالمرأة، يعني الزوج والزوجة بيجلسوا ويؤكدوا على بعض النقاط، أنت مسؤوليتك كذا وكذا، أنا مسؤوليتي كذا وكذا، أنت ينبغي أن تشاركي إذا كنت تعملين. وهذه من بين المشاكل اللي الناحية المادية أستاذ كتير بيقع عليها خلاف. أنا بتقول له أنا أشتغل، وشرعا أنت مجبر أنك تصرف على البيت وأنا لا أدفع شيء، لكنها تنسى أنه نعم شرعا إذا سمح لك زوجك أنك تذهبين إلى العمل، تمام، وهي نقطة جدا مهمة، تذهبين إلى العمل وخرجتي من البيت، تمام، خرجتي من البيت ورحتي على الشركة أو المدرسة أو أينما كانت تشتغل المرأة، وهو سمح لك بهذا، يستطيع ويحق للزوج، يستطيع ويحق للزوج أن يطلب نسبة من الراتب بسبب خروجك من خارج البيت، لأنك أنت راح تفرطين في بعض مهام البيت،
يعني لتحسين وضع المعيشة في البيت،
سواء لتحسين وسواء لتحسين أو سواء يعني حتى وإن كان الزوج مقتدر، القضية ليست في للتحسين، القضية أنه لأنه راح يوقع تفريط في بعض الرعاية، سواء للأبناء أو دراس أو دراستهم أو متابعتهم، فيكون هناك تقصير من المرأة إذا خرجت يعني وترجع بعد الدوام متعبة ومنهكة، فبتقول يلا حلوا عني، أنا تعبانة مش فاضية لكم الآن، صحيح. تمام؟
طيب للأسف أستاذ نسيمة الوقت أزف يعني وسبقنا ولكن في الأخير يعني نقول أستاذة نسيمة، ما هي الرسالة التي توجهينها لكل أب وأم يسمعوننا الآن وخايفين على أسرهم وبيوتهم؟ بمعنى ما هي أول خطوة عملية يبدأون بها في اليوم؟ ولا تنسي فضلا أن تعطينا وسائل التواصل معك، يعني رقم هاتف إذا كان الناس المستمعين يرغبون في التواصل معك، إما مباشرة يأتون إلى المكتب أو عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل، تفضلي.
نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة يعني الوقت ذهب بسرعة، كما يقول المثل الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. نعم، لكن نسأل الله عز وجل أن يتقبل يعني هذه الكلمات وأن يتقبل منا هذا الحوار. والحقيقة أنا دائما أوصي الأم وأوصي الأب وأوصي الوالدين، نحن خلقنا لأجل المهمة، المهمة هذه هي إعمار هذه الأرض، وقد اختارنا الله عز وجل في أن جعلنا في هذه البيئة الغير مسلمة، فيصبح الجهد مضاعف. يعني أنا بدل ما أنا ياريت عندي أربعة أعين، بدل ما عندي تنتين أنا أتمنى أنه كان عندي أربعة أعين حتى أفتح الأعين على معظم الأشياء، تمام؟ فإذن أن تكون هناك متابعة، متابعة يومية، أن تكون هناك جلسة عائلية أسبوعية لا يمكن أن تتخلى عنها الأسرة. هذه الجلسة الأسبوعية بنجلس مع بعض، الأب والأم والأبناء يجلسوا مع بعض على حسب سنهم. نفتح
معذرة للمقاطعة، يعني وسائل التواصل معك كيف يستطيع المستمع أن يصل إليك إذا سمحت؟
نعم أيوة. طيب ممكن يعني التواصل عبر رقم الهاتف؟ نعم ممكن. 079-261-222-17.
تمام
نعم.
طيب في وسيلة أخرى؟
هذه أفضل وسيلة.
نعم. إذن هكذا هذا هو الرقم، هو أنا نعم. سأعيد الرقم مرة أخرى للمستمعين، أرجو كتابته للمهتمين. 07-926-122-217 هذا هو رقم السيدة أو الأستاذة بسيمة. طيب أستاذة نسيم.